بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر أنك سألتني في حلقة ماضية عن إعراب قول الله عز وجل: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم. فنبدأ بالحديث عنها ثم نعود إلى محاضرتنا إن شاء الله تعالى. أما ها فهي حرف للتنبيه لا محلهم الإعراب، وأنتم مبتدأ وهو ضمير مبني في محل رفع، أولئي هذا اسم إشارة وهو بدل من أنتم، ويمكن أن تكون خبرا لها أنتم أولئي. أما تحبونهم فهي جملة، وهي في الأصل فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والواو فاعل. الجملة هذه إن جعلت أولئي بدلا من أنتم فتحبونهم خبر لأنتم، وإن جعلت أولئي خبرا لأنتم فتحبونهم خبر ثان، وهذا الذي نريد أن نقوله. ثم نعود بعون الله تعالى إلى حديث المصنف عن النكرة. قال المصنف: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. بعض النحويين يعرف النكرة بأنها كل اسم شاع في جنس موجود أو مقدر. شاع بمعنى انتشر، في جنس يعني له أفراد، موجود قد يكون هذا الجنس موجودا وقد يكون مقدرا. أما الجنس الموجود فكلمة رجل، فإنه يطلق على كل ذكر، على كل إنسان ذكر بالغ. فإذا قلت رجل فهذا واحد من هذا الجنس. وأما الجنس المقدر يعني ليس له أفراد فنحو كلمة شمس فإنها نكرة، ولا يوجد منها إلا فرد واحد، لا يوجد منها إلا فرد واحد، ومع ذلك عدوها نكرة، مع ذلك عدوها نكرة. قال لماذا؟ قال لأن الأصل أن كل كوكب يظهر نهارا فيزيل ضوءه ظلام الليل يطرق عليه شمس، لكن ما عندنا إلا واحد، ليس عندنا إلا واحد من هذا النوع، ومثله كلمة قمر، ومثله كلمة قمر. المهم أن هذا يا أيها الأحباب، النكرة قد تكون في جنس موجود فتكون شائعة في هذا الجنس الموجود الذي له أفراد، وقد تكون في جنس لا يوجد منه إلا فرد واحد. قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. رجل هنا نكرة، ورجلا أيضا الثانية نكرة، وهي عبارة عن فرد من أفراد جنس موجودين، عن فرد من أفراد جنس موجودين. وقد قربها المصنف لنا بقوله: يمكن تقريبها بأن النكرة كل كلمة، كل اسم يصلح دخول ال عليه. وقوله كل اسم هنا حتى ما هو، لم يقل كل اسم، لكن أنا أقول له كل اسم، لأن تعريف الكلمة بأنها نكرة أو بأنها معرفة هذا خاص بالأسماء، ولا يقال للفعل إنه نكرة، ولا يقال إنه معرفة، ولا يقال للحرف إنه نكرة، ولا يقال عنه إنه معرفة. طيب، بعد هذا، هذا كل ما يقال في النكرة والمعرفة سبق أن أنهينا الحديث عنها. وقد ذكرت لكم في أول ما بدأنا في المعارف أن المصنف إنما ذكر هذه الأنواع في باب النعت، ذكر أنواع المعارف في باب النعت ليبين لكم أن المنعوت إذا كان نكرة فلا بد في النعت أن يكون نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة فلا بد أن يكون النعت معرفة. فاضطر إلى بيان أنواع المعارف فقال لكم المعارف هي كذا وكذا وكذا وكذا. وقد أطلنا في الحديث في باب المعارف، وننتقل إلى الباب الثاني من أبواب التوابع التي ذكرها المصنف، وهو باب العطف. أما باب العطف فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. مرة ثانية، العطف هو التابع أو المعطوف هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. تقول جاء محمد وعبد الله، عبد الله هذا معطوف وهو تابع لمحمد لأنه توسط بينهما حرف من حروف العطف وهو الواو، حرف من حروف العطف وهو الواو. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. انتبه بارك الله فيك، أشير إلى أمر مهم وهو أن الواو في الصحيح لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب، وقد يعطف بها متقدم وقد يعطف بها مساو وقد يعطف بها متأخر. انظر إلى قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، عطف إبراهيم على نوح وإبراهيم متأخر عن نوح. الثاني قد يريد العكس، قال الله عز وجل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. انتبه بارك الله فيك، يوحي إليك، الكاف هنا المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك عطف بالواو المتقدم على المتأخر. طيب وقد يعطف المصاحب، ومنه قول الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة، أنجيناه وأصحاب السفينة وهم نجوا مع بعض. هذا كل ما يقال عن الواو. ننتقل إلى الفاء. أما الفاء يا أيها الأحباب فهي تقتضي الترتيب والتعقيب، لابد من دلالة الترتيب فيها، والترتيب هذا يعني مباشرة يجيء بعده، ليس بينهما وقت طويل، ليس بينهما وقت طويل. والتعقيب كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. أحيانا تقول جاء محمد فخالد وليس بينهما إلا وقت يسير جدا، ولكنه يجوز لك أن تقول تزوج فلان فولد له. فالترتيب فالتعقيب هذا على كل شيء بحسبه. في المدة التي يصلح أن يكون ما بين الزواج والولادة له ممكن أن تعطف بالفاء، يمكن أن تعطف بالفاء لأن كل تعقيب بحسبه، لأن كل تعقيب بحسبه. أحيانا وهو الغالب في الفاء أن تدل على السببية، أن تكون مقتضية السببية، ومن ذلك قول الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه، القضاء عليه بسبب هذه الوكلة. أما الترتيب فقد اعترض عليه بعضهم، يعني نحن ألزمنا أنه لا بد من الترتيب، اعترض عليه بنحو قول الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وجه الاعتراض أن الإهلاك بعد مجيء البأس، في حين مجيء البأس مذكور هنا بعد الإهلاك. وقد أجيب عنه بأن المراد بقوله أهلكنا أردنا إهلاكها. الحرف الثالث هو حرف ثم، لكن نحن ما ذكرنا لكم الأحرف التي ذكرها المصنف، لا بأس أن نقرأها ثم نعود إلى التفصيل الحديث عنها. يقول المصنف، قال المصنف رحمه الله حروف العطف 10 هي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع وحتى في بعض المواضع. وهو يريد بهذا أن يبين أنه ليست في كل الأوقات حتى تكون عاطفة، لأنها كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن لها أنواعا متعددة، وأن الفراء رحمه الله قال أموت وفي نفسي شيء من حتى. ننتقل إلى الحديث عن ثم. أما ثم فهي في اقتضاء الترتيب مثل الفاء، ولكنها بين المعطوف والمعطوف عليه مدة أطول من الفاء، فيسمونه الترتيب والتراخي. من شواهدها قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. انتبهوا رحمكم الله، عطف بثم في هذه المواضع، وهي بين كل فترة والثانية مدة قد تكون طويلة. ذكر بعض النحويين أن الفاء وثم يحل أحدهما محل الآخر، واستشهدوا لنحو لذلك بنحو قول الله عز وجل: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لأن جعل المرعى غثاء أحوى يحتاج إلى ثم، لكن يحل يعني تتناوب ثم والفاء، ولكن ليس هذا هو الغالب. الغالب أن الفاء للترتيب والتعقيب يعني مباشرة، وأن ثم للترتيب والتراخي يعني بينهما مدة طويلة. ننتقل إلى الحرف الرابع وهو أو. ولا يخلو الكلام الذي تلد فيه أو عاطفة من أن يكون خبرا أو إنشاء. فإذا كان الكلام خبرا فأحيانا يكون معناها الشك، كقول الله عز وجل: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وقد يراد بها الإبهام، يعني تبهم على السامع وأنت تعرف لكنك تبهم. ومنه قول الله عز وجل: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأما إن كانت دالة يعني أما إن كان الكلام إنشاء أما إن كان الكلام إنشاء فإن أو قد تدل على التخيير وقد تدل على الإباحة، قد تدل على التخيير وقد تدل على الإباحة. ما الفرق بينهما؟ الإباحة تجيز لك الجمع بين الاثنين، والتخيير تجعلك ملزما بواحد منهما. فأما الإباحة فنحو قولك: جالس عبد الله أو محمدا، يمكن أن تجالس الاثنين ويمكن أن تختص بواحد منهما. وأما التخيير فنحو قولك: تزوج هندا أو أختها، ليس لك أن تجمع بينهم، فأنت تخيره في واحد منها. مما وردت فيها أو مما وردت فيه أو دالة على الإباحة نحو قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لك أن تردها هي بنفسها أو تزيد عليها. هذا هو الحرف الخامس وقد انتهينا منه. وأما الحرف السادس الذي ذكره المصنف فهو إما. وكثير من النحويين ما يذكرون إما في حروف العطف، لماذا؟ قال: لأنهم إذا قلت جاء إما زيد وإما عمرو، فإن قلت إن إما الأولى عاطفة، إن قلت إنها عاطفة فأين المعطوف عليه؟ وإن قلت إن إما الثانية هي العاطفة فماذا تفعل بالواو؟ فالصواب أنها ليست داخلة معنا، ولكن لأن المصنف ذكرها هنا فنحن نذكرها ونتحدث عنها. قد تدل على الشك، كقولك: قابلت اليوم إما صالحا وإما سعيدا، وأنت شاك في ذلك. وقد تدل على الإبهام أيضا، كقولك: أنت إما على حق وإما على باطل، أنت إما على وأنت تعرف أنه على حق ولا أو على باطل لكنك تريد أن تبهم عليه. وقد تكون للتقسيم، وذلك في قولهم مثلا: الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذا حديث المصنف عن إما ذكرناه، هو ذكر إما وحدها ولكننا ذكرنا لكم بعض التفصيلات عنها. أما أم فهي الحرف السادس من الحروف التي ذكرها المصنف، وهي سواء، وهي من أمثلتها قول الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن ذلك قول الله عز وجل، بل قول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. أم في هذين الموضعين هي أم المتصلة، لأنهم يقسمون أم قسمين: أم متصلة وأم منقطعة. أما أم المتصلة فهي التي تأتي بين متساويين، بين متساويين. وأما أم المنقطعة فهي التي يكون أو تكون بمعنى الإضراب، تكون بمعنى الإضراب في الغالب. فالمتصلة هي التي مثلت لها لكم قبل قليل. وأما يعني المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، وقد تكون المتصلة مسبوقة باستفهام وقد لا تكون، قد تكون مسبوقة باستفهام وقد لا تكون مسبوقة بالاستفهام. ففي قول الله عز وجل: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه سبقت باستفهام. وكذلك في قول الشاعر: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع، كذلك وقعت بعد استفهام. ونحو قول الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، كذلك وقعت بعد الاستفهام. وهكذا. وقد تقع بين جملتين اسميتين كقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرض. هنا لم يذكر قبلها الاستفهام، وقد وقعت بين جملتين اسميتين. ننتقل إلى أم المنقطعة، وهي الخالية من همزة التسوية، لا تسبقها همزة التسوية ولا همزة استفهام، وهي دائما تدل على الإضراب، وبعضهم يجعلها بمنزلة بل والهمزة، يعني بمنزلة حرفين، ويستشهدون له بنحو قول الله عز وجل: أم له البنات ولكم البنون، يقولون التقدير فيها بل أله البنات ولكم البنون. وأحيانا لا تدل على الاستفهام، ومنه قول الله عز وجل: أم هل تستوي الظلمات والنور، هنا لا تدل على الاستفهام. أما في الأول فهي في قول الله عز وجل: أم له البنات ولكم البنون، فقد دلت على الاستفهام. أما الأداة السابعة التي ذكرها المصنف فهي بل، وبل حرف عطف، لكن يشترط لها للدلالة على العطف أمران: الأمر الأول أن تكون مسبوقة إما بإيجاب أو بأمر أو بنهي أو بنفي، يعني لا بد أن تكون مسبوقة بواحد من هذه الأمور، إما أن تكون مسبوقة بكلام موجب أو بأمر أو بنهي أو بنفي. الثاني أن يكون المعطوف بها مفردا، يعني فلا تعطف الجمل، ما تعطف الجمل. الأمثلة: قولك قام محمد بل علي، هذه بعد كلام موجب. ليقم محمد بل علي، هذه بعد أمر. لا يقم محمد بل علي، هذه بعد نهي. ما قام محمد بل علي، هذه بعد نهي، هذه بعد نهي. هذه بل العاطفة، وكما رأيتم في الأمثلة التي ذكرناها المعطوف بها مفرد، المعطوف بها مفرد. وبعضهم يمنع دخولها بعد النفي، بعضهم يمنع دخولها بعد النفي، ولكن الصحيح أنها يجوز أن تكون إما بعد إيجاب يعني كلام موجب، وإما بعد أمر، وإما بعد نهي، وإما بعد نفي. وهذا النفي هو قد عارض فيه المبرد رحمه الله، فقال: لا يجوز أن تأتي بل بعد النفي، فلا يجوز عنده أن تقول ما قام محمد بل علي، ما قام محمد بل علي لا يجوز عنده أن تكون بل هذه لما تتضمنه من معنى الإضراب، لما تتضمنه من معنى الإضراب. أما العاطف الثامن الذي ذكره المصنف فسنذكره لكم إن شاء الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. العاطف الثامن الذي ذكره المصنف هو لا. كلمة لا تعد حرف عطف أحيانا، ويشترط النحويون شروطا لجعلها عاطفة. بعض هذه الشروط متفق عليه وبعضها مختلف فيه. نكتفي بذكر المتفق عليه. اتفقوا على اشتراط كونها مسبوقة بإيجاب أو أمر، وعلى كون معطوفها لا بد أن يكون مفردا فلا يكون جملة. من ذلك قولك هذا زيد لا عمرو، هذا كلام موجب. والمسبوقة بالأمر كقولك اضرب زيدا لا عمرا، وهذا المعطوف في الجملتين مفرد وهو كلمة عمر. ومسبوقة في الكلام الأول بكلام موجب وهو قوله هذا زيد، ومسبوقة في الثاني بأمر وهو قوله اضرب زيدا. أما العاطف التاسع الذي ذكره المصنف فهو لكن، كلمة لكن. واشترطوا أيضا لكونها عاطفة شروطا: واحد، أن يكون المعطوف بها مفردا. اثنين، أن تسبق بنفي أو بنهي. ثلاثة، ألا تقترن بالواو، فإن اقترنت بالواو كان العطف للواو وكانت هي حرفا دالا على الإضراب فقط. ولا بد أن تكون إما مسبوقة بنفي أو بنهي، ولا بد أن يكون المعطوف بها مفردا، لا بد أن يكون المعطوف بها مفردا. من أمثلتها قولك ما مررت برجل لكن امرأة، وقولك من أمثلتها أيضا لا يقوم عمرو لكن بكر، لكن بكر. طيب، في نحو قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن هنا ليست حرف عطف، وإنما العطف هو للواو لأن الواو أقوى منها في العطف. ما دام اقترنت بالواو فإنها لا تعتبر عاطفة، فإنها لا تعتبر عاطفة. أما الحرف الأخير الذي ذكره المصنف من حروف العطف فهو حتى، والعطف بها قليل، العطف بها قليل لأن الغالب والكثير فيها أن تكون حرف جر. ومن ذلك قول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي هنا حرف جر. فلذلك اشترطوا لها أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، فلا يصح أن يكون ضميرا. الثاني، أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه. الثالث، أن يكون غاية في زيادة أو في نقصان. المثال قولك مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. أن الآن توافرت الشروط كلها: واحد، أن المعطوف بها اسم ظاهر وهو الأنبياء. اثنين، أنه غاية، أنه بعض من المعطوف عليه لأن الأنبياء بعض الناس. الثالث، أنه غاية إما في زيادة وإما في نقصان، وهو غاية في الزيادة هنا. وأما الغاية في النقصان فكقولك مثلا غلبك الناس حتى الصبيان، غلبك الناس حتى الصبيان. فالصبيان هنا غاية ولكنه غاية في النقص، غاية في النقص. وقد ذكرنا شروط حتى وما يتعلق بها. ننظر إلى قول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأدوات وبينا ما فيها وكيف تكون عاطفة، ننتقل إلى شرح قول المصنف. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. هذا هو حق المعطوف أن تتبعه أو أن تعطيه حركة المعطوف عليه رفعا أو نصبا أو خفضا أو حتى جزما. طيب، قال تقول قام زيد وعمر، هذا عطفت مرفوعا على مرفوع. ورأيت زيدا وعمرا، هذا عطفت فيه منصوبا على منصوب، ومررت بزيد وعمر هذا عطفت فيه مجرورا على مجرور أو مخفوضا على مخفوض. أما قوله وزيد لم يقم ولم يقعد ففي نفسي منها شيء، لأنه كرر لم، فلعل جزم الفعل الثاني بلم وليس جزما بوسط بسبب العطف. والمثال الصحيح في رأيي أن يقال لم يقم زيد ويقعد، لم يقم ويقعد، حينئذ يكون العمل للعاطف. أما إذا كررت لم فإنه سيكون العمل لها. وهذا آخر ما يقال في باب العطف. ننتقل بعده إلى باب التوكيد، وهو باب من أبواب التوابع. التوكيد قال المصنف عنه: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. المصنف هنا لم يعرف لنا التوكيد، وإنما ذكر لنا حكم التوكيد. والتوكيد يا أيها الأحباب قسمان، قسم منه يسمى بالتوكيد اللفظي ولم يذكره المصنف، والقسم الثاني وسيذكره المصنف هو التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي يا أيها الأحباب فهو أن تكرر اللفظ الأول بعينه، سواء أكان اللفظ الأول اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة، هذا كله يسمى بالتوكيد اللفظي، كله يسمى بالتوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي جائز وسائغ وموجود. وموجود إذا قلت جاء محمد محمد فقد أكدت الفاعل هنا وأتبعته له، وإذا قلت جاء جاء محمد فقد أكدت المجيء، فقد أكدت المجيء. وإذا قلت إن محمدا مجتهد فقد أكدت التوكيد، إن محمدا مجتهد. طيب ألا يجوز أن تقول إن محمدا مجتهد؟ الصحيح أنه لا يجوز في الحروف توكيدها توكيدا لفظيا إلا أن تلحق معها ما اتصل بها إلا إذا كان الحرف هذا حرف جواب، كأن يكون مثلا نعم أو لا أو أجل أو ما شاكل ذلك. ومن ذلك مما ورد فيه توكيد الحرف الذي هو حرف جوابي قول الشاعر: لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. باح ولا ما باح يا أخوان؟ باح. هو يقول لا أبوح، وأنت بحت. يقول هي لأنها أخذت علي مواثقا وعهودا أنا لا أبوح، ومع ذلك باح رحمنا الله وإياه. المهم أن قوله لا فيها توكيد لفظي، والتوكيد هنا لحرف جوابي لا مانع. لكن لو كان الحرف ليس جوابيا، كان من حروف الجر أو إن وأخواتها أو نحو ذلك، فلا بد أن تعيد معه ما اتصل به. تقول مثلا في توكيد حرف الجر: مررت بك، ولا تقول مررت بك، لا بد أن تقول مررت بك، فتعيد معه ما اتصل به. وكذلك إن لعل محمدا مجتهد تكرر معه ما اتصل به، هذا إذا كان حرفا. طيب ما توكيد الجملة؟ مثال توكيد الجملة أو شاهده قول الله عز وجل: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذه فيها توكيد لفظي للجملة، وهذا آخر ما يقال عن التوكيد اللفظي. ننتقل بعد هذا إلى حديث المصنف عن التوكيد المعنوي، لكن قبله أشير إلى أن مراد المؤلف بقوله في بداية باب التوكيد: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، هذا بارك الله فيكم خاص، قوله وتعريفه خاص بالتوكيد المعنوي، خاص بالتوكيد المعنوي. أما بقية الأشياء وهي الرفع والنصب والخفض فإنها تنفعنا في باب التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي لا يشترط فيه أن يكون المؤكد معرفة أو أن يكون المؤكد معرفة، لا، بل التوكيد المعنوي هو الذي يشترط فيه ذلك. فننتقل إلى كلام المصنف هنا وهو قوله: ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. كل هذه الثلاث الكلمات أكتع وأبتع وأبصع تعني ما تعني كلمة أجمع. قال: تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. وكلام المصنف كله عن التوكيد المعنوي. والتوكيد المعنوي يا أيها الأحباب إنما هو بألفاظ محدودة، أما التوكيد اللفظي فكما ذكرت لكم ليس له ألفاظ محدودة، بل كل لفظ سواء كان اسما أم فعلا أم حرفا أم جملة يجوز لك أن تؤكده توكيدا لفظيا. أما التوكيد المعنوي فهو خاص ببعض الألفاظ، وهي التي ذكرها المصنف في قوله: النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. ويقال أيضا جمعاء وكتعاء وبتعاء وبصعاء مع هذه، يعني مؤنثات هذه الألفاظ هي داخلة، وجميع أيضا من ألفاظ التوكيد، وعامة أيضا من ألفاظ التوكيد. هنا مسائل: المسألة الأولى حكم التوكيد المعنوي من ناحية الإعراب، هذا بينه المصنف من أن التوكيد المعنوي يتبع المؤكد رفعا ونصبا وخفضا. تقول جاء محمد نفسه، ورأيت محمدا نفسه، ومررت بمحمد نفسه، فتبعه في حركاته كلها. المسألة الثانية قول المصنف تعريفه: المؤكد هنا في الأمثلة المذكورة كلها معرفة، فهل يجوز في التوكيد المعنوي مجيء المؤكد، المؤكد ما هو المؤكد، المؤكد مجيئه نكرة؟ هذا قد ورد ولكنه قليل قليل. ويشترطون في التوكيد للتوكيد المعنوي إذا كان المؤكد نكرة أن يكون محدودا محصورا، كأن يكون سنة مثلا، حول، ساعة، يوم، أسبوع، ما شكل ذلك. ويستشهدون له بقول الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. فكل هنا توكيد معنوي، وقد جاء المؤكد هنا كلمة حول وهي نكرة، وهذا قليل. المسألة الثالثة: التوكيد بلفظي النفس والعين كيف نؤكد بهما؟ يؤكد بهذين اللفظين الواحد، تقول جاء محمد نفسه، ويؤكد بهما أيضا الجماعة، تقول جاء الرجال أنفسهم، ولا يؤكد بها المثنى، لأن المثنى له توكيد أو له لفظ خاص به وهو لفظ كلا وكلتا. يؤكد المثنى المذكر بكلا، ويؤكد المثنى المؤنث بكلتا، فلذلك ما يؤكد بالنفس والعين إلا هذان الأمران، وهما المفرد تقول جاء محمد نفسه، والجماعة فتقول جاء الرجال أنفسهم، وتقول في جماعة الإناث جاءت الهندات أنفسهن. المسألة الرابعة: أنه يجوز إدخال الباء على لفظي النفس والعين، فتقول جاء محمد بنفسه، وجاء محمد بعينه، وجاء القوم بأنفسهم، وجاء النساء بأنفسهن، ولا بد من وجود ضمير يبين المؤكد أو له علاقة بالمؤكد، إما مفرد أو مثنى أو مجموع، جمع مذكر أو جمع مؤنث. قف، مثنى لا، المثنى سيأتي بيانه إن شاء الله. المسألة الخامسة، التوكيد بلفظ كل، الغرض منه إفادة العموم، إفادة العموم. وكل هذه لا يؤكد بها المثنى أيضا، وإنما يؤكد بها المفرد الذي له أجزاء تصلح للانفصال بعضها عن بعض، وإلا فلا. يعني ما يجوز أن تقول جاء زيد كله، لكنك تقول اشتريت الأرض كلها، والأرض واحدة وزيد واحد، لكن زيد ما يتجزأ في المجيء، زيد لا يتجزأ في المجيء، لكنك تقول أيضا يجوز لك أن تقول بعت زيدا كله. هذا إذا كان زيد مملوكا لك، إذا كان زيد مملوكا لك، لأنه يمكن أن تبيع بعضه، فأنت تنظر إلى الجملة كلها، فإن كانت تصلح للتجزئة فلا مانع أن تذكر فيها لفظ، يعني التوكيد بلفظ كل، وإلا فلا. هذا بالنسبة لتوكيد المفرد. أما بالنسبة لتوكيد الجماعة فإنه جائز أن تقول جاء القوم كلهم وجاء النساء كلهن وهكذا، هذا ما دام يدل على الجماعة. المسألة السادسة التي تذكر في لفظ أو في باب التوكيد هو شيء تركه المصنف، وهو التوكيد بلفظ كلا وكلتا، وهذان اللفظان خاصان بالمثنى، يعني يؤكد بكلا المثنى المذكر ويؤكد بكلتا المثنى المؤنث. لكن انتبه، لا بد أن يكونا مقترنين بالضمير، أما إذا كان مضافين إلى غير الضمير فليس توكيدا. تقول جاء كلا المحمدين، هذه ليس فيها توكيد، لكن تقول جاء المحمدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما كلتاهما، فحينئذ أكدت بلفظ كلا وكلتا مضافين إلى الضمير. فإن كان مضافين إلى اسم ظاهر فإنه لا يكون توكيد بهما. المسألة الثامنة، الألفاظ التي ذكرها المصنف وهي أجمع وأكتع وأبتع وأبصع وما شاكلها، هذه ألفاظ قد تأتي للتوكيد بها وحدها، فتقول جاء القوم أجمعون، ويمكن أيضا أن تأتي بها بعد لفظ كل، فتقول جاء القوم كلهم أجمعون. وانظروا إلى قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فقد أكد بهذين اللفظين متتاليين. أما توابع أجمع فهي يطلق عليها الحكم نفسه الذي ذكرناه مع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، فهل تأتي وحدها أو لا بد أن تكون مع أجمع؟ يجوز لك أن تأتي بها وحدها، ولكن الأولى أن تكون مسبوقة بكلمة أجمع، وإنما والوجهان جائزان، لكن هذا أفضل وأرجح. ونقف عند هذا الحد وهو نهاية باب التوكيد، لنستمع إلى أسئلتكم إذا أردت. تفضل.
جزاكم الله خير. لقد قسم بعضهم العطف إلى عطف بيان على عطف بيان وعطف نسق، فما تعريف كليهما مع التمثيل؟
أولا بارك الله فيك، هذا سؤال جيد، وهذا الحديث أو الكلام في هذا الموضوع أهمله المصنف، فلم يتحدث عن عطف البيان، وهو واحد من التوابع، وإهماله هو محق فيه، لأن البدل هو عطف البيان. عطف البيان والبدل بينهما تشابه كبير، ولكنهم اشترطوا في البدل أن يصح حلوله محل المتبوع، محل المبدل منه. ولذلك يجعلون العطف، عطف البيان هذا في المواضع التي يمتنع فيها البدل، التي يمتنع فيها البدل. ولكن المصنف أهمله وبعض النحويين أهمله، والصواب أن كل ما يصلح أن يعرب بدلا يصح إعرابه عطف بيان. عطف البيان لا يشترط فيه وجود حرف عطف، وهذا الفرق بينه وبين عطف النسق الذي تحدثنا عنه. فإن عطف النسق، عطف النسق لا بد أن يتوسط بين التابع والمتبوع واحد من الحروف العشرة التي ذكرناها، وهي الواو أو الفاء أو ثم أو إلى آخر الحروف التي ذكرناها. وهذا سؤال جيد وأحسنت بذكره، وقد أعطينا لمحة موجزة عن عطف البيان فلا نحتاج إلى إعادة. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ أفهمكم الله
الجميع،
بعض النحات يكتبون ال،
يكتبون
ال
أيوة،
وبعضهم الألف واللام، فما سبب الخلاف؟
هذا سهل في الحقيقة، يعني بعضهم يعتمد على لفظ الحرف نفسه ولا يفصله تفصيلا فيقول هذا باب التعريف، وبعضهم يقول هذا باب الألف واللام المعرفة. والمسألة في هذا سهلة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هذا اصطلاح من بعض النحويين، بعضهم يكتفي بوجود كلمة ال، أو بعضهم وبعضهم يرى يقول لا الألف واللام، الألف واللام وهي واحدة ما في فرق بينهما. تفضل
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير. قلت أنه لابد
إن،
قلت إنه لابد أن يأتي بعد بل مفرد، فإذا جاءت بعدها جملة
نعم.
فما يكون إعرابها؟
هذه تكون استئنافية ولا تكون عاطفة. نعم تكون استئنافية ولا تكون عاطفة، وإنما يتبين العطف، يتبين العطف والإتباع في وجود بل، يعني في وجود المفرد بعدها. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.